أئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. تفضلوا إلى الأمام. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. صدق سيدنا ومولانا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. عندما يتم الحديث عن موضوع التقية يرتبط هذا الحديث ارتباطا طبيعيا بالتشيع ومذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. من خصائص التشيع أنه في نفس الوقت الذي يمتلك تلك الأفكار النهضوية التغييرية والتي تحدثنا عنها في الليلة الماضية، هو نفسه أيضا يعتبر التقية دينا وطريقة، بل يعرف التشيع بالتقية. المفروض أن كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كلمات متكاملة ومنسجمة، فهناك إذن انسجام بين حركة الجهاد عند أهل البيت وبين أسلوب التقية عندهم أيضا. أولا لا بد أن نتحدث عن التقية في عدة نقاط. النقطة الأولى شنو هي التقية؟ النقطة الثانية هل تختص التقية بالشيعة أم لا؟ هي أمر يقوم به كل العقلاء ويقوم به أيضا ويفتي به أيضا أئمة العامة وعلماء السنة. الأمر الآخر، النتائج المترتبة على التقية شنو؟ سوف يتضح إن شاء الله من خلال البحث أن التقية لا تختص بالشيعة، وإنما يقوم بها ويمارسها كل العقلاء، ويفتي بها ويمارسها كثير من علماء السنة الكبار. وإضافة إلى ذلك، فإن التقية التي التصقت بالتشيع وارتبطت به ليست مسبة وانما هي فخرا، وهي طريقة من الطرق العالية والحكيمة التي شرعها ائمة اهل البيت عليهم السلام تبعا للقرآن وهداية العقل، وانه يترتب عليها نتائج مهمة جدا ومفيدة سواء على صعيد الفرد المؤمن او على صعيد المجتمع الاسلامي ككل. فاعرني سمعك جزاك الله خيرا خلال مدة قصيرة كما هي عادتك. اسأل الله لي ولك التوفيق على طريق المذهب ببركة الصلاة على النبي وآله. اولا التقية معناها اللغوي جاي من كلمة وقع يقي، فاذا جاءت في باب الافتعال تصير اتقى، افتعل اتقى. ومصدرها وقاية وتقية. المعنى الاصطلاحي لها هي اظهار الانسان بلسانه او بظاهر عمله شيئا مع انه يخالف معتقده، يخالف المعتقد ماله، مع انه يخالف معتقد هذا الانسان، كما فعل عمار بن ياسر في قضيته المعروفة. ربطوا امامه ابويه امه وابوه، عذبوهما عذابا شديدا لكي يقولا في اللات والعزى خيرا، فلم يقبلا ذلك فقتلا الى رحمة الله ياسر وسمية اول شهيدين. اجى الدور على عمار، عذب عذابا شديدا فوق الطاقة، فاضطر ان يتكلم في مدح اللات والعزى، وتكلم بكلمات غير لائقة حول النبي، فاطلقوا سراحه وجاء يبكي ويلطم على رأسه الى رسول الله: يا رسول الله ما تركوني حتى ملت منك وذكرت آلهتهم بخير، وانا بعد منهار الان. فقال له رسول الله: اليس قلبك مطمئنا بالايمان؟ بلى. قال: فان عادوا لك فعد عليهم بما قلت. اذا هم رجعوا عليك عذبوك وطلبوا منك ان تتكلم مع اطمئنان قلبك بالايمان، تكلم. ونزلت الآية المباركة: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ففي هذا الموقف هو شنو اللي سوى؟ اظهر بلسانه احترام الاصنام، ولكن في داخل قلبه هو كافر بالاصنام، بالمقدار اللي يربي هذول الكفار بكلمات ما في مانع. هذا معنى التقية. زين، هذا المعنى لا يختص بشيعة اهل البيت، وانما هو اولا ما يحكم به العقل والعقلاء. اي انسان اذا يوضع امام هذا الفرق يقولوا له: انت اذا تتكلم بصراحة عن معتقداتك تهدد في حياتك، في مالك، في عرضك. في المقابل لو انه تكلم من طرف لسانه بكلمة او كلمات وكان قلبه مطمئنا باعتقاده وايمانه، يدرأ عن نفسه القتل، يدرأ عن عرضه الهف، يدرأ عن ماله المصادرة والأخذ. أي إنسان عاقل لا بد أن يختار الرأي الثاني، أن يتكلم ويعطي المخالف له في المذهب، يعطيه كلمات، يعطيه ظاهر الأفعال، يصلي وياه صلاة ظاهرية، في نفس الوقت هو مطمئن بإيمانه، معتقد بأن هذا الشخص على غير الهدى وأنه هو المهتدي، ويمارس عمله ويدرأ عن نفسه وماله وعرضه الأذى. أي عقل سليم يمارس هذا الأمر، خصوصا أن الدين ما جاء لأجل تدمير حياة الإنسان، وما اجى لاجل هدك ارفع على ثاني كلمه يقول لك هالكلمه هاي لازم تحافظ عليها حتى لو دمرت حياتك. لا، قل له الان تكلم بكلمه ترضي المخالف وانت مطمئن بايمانك، قوم قم بعمل من الاعمال الظاهريه اللي يقبلها هذا الانسان المخالف لك في الدين والعقيده وانت مطمئن بالايمان. اي عقل هذا ياتي ويحكم بهذا الحكم؟ نعم، في مورد واحد اذا كان الانسان من اعيان الدين من ائمه الدين، بحيث اذا يقول كلمه يضيع الدين من وراها، لا هنا ماكو مجال للتقيه. وهذا اللي يذكرونه علماءنا انه من الموارد التي لا بقية فيها، واحد في الدماء ما تتقية، واحد اذا ترتبت مفسدة مثل ضياع الدين وانهيار الاخلاق، لا ذاك الوقت ما كنا جعل الاخلاق. فاولا العقل السليم يحكم بان الانسان في مثل هذه الفروض لو التزم التقية فلن يعاتب، هذا واحد. الامر الثاني، التقية بهذا المعنى امر كان موجودا في الرسالات السماوية السابقة قبل الاسلام، وبهذا يكون من النقاط المشتركة في الرسالات، لان الرسالة السماوية فيها نقاط مشتركة وفيها نقاط مختصة. عندنا بعض الاحكام في الديانة الاسلامية ما موجودة عند اليهود، عند اليهود موضوعات ما موجودة عندنا، اي يسمونها قضايا مختصة برسالة ورسالة. اكو بعض القضايا قضايا مشتركة، من هذه الكلمات يظهر ان استخدام التقية والتكتم على الايمان كان امرا مشتركا بين الرسالات السماوية. في القرآن الكريم تقرؤون سورة الكهف، صحيح لا لا؟ أهل الكهف هذول جماعة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طيب، هذول كانوا وزراء ومستشارين للملك الكافر، وكانوا معه فترة طويلة من الزمان، بظاهرهم هم على دينه ولكن في واقعهم لما يرجعون الى بيوتهم كانوا يمارسون عبادتهم الصحيحة، الى ان ضاقت بهم الصبر، شافوا انه ماكو مجال، فخرجوا من محل سلطانهم وملكهم وذهبوا الى أن بطلوا إلى الكهف، وقضيتهم التالية معروفة. فكانوا متكتمين يستخدمون التقية بإخفاء إيمانهم وإظهار ديانة الملك التي تخالف اعتقادهم. القرآن إجوا مدحهم على استخدام هذا الأسلوب وهذه الطريقة، لو من اول يوم اظهروا ايمانهم على خلاف ديانة الملك كان من الممكن ان الملك يقتلهم في نفس اللحظة. هذا بالنسبة الى اهل الكهف. بالنسبة الى بني اسرائيل في القرآن ماذا نقرأ؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتر إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله من آل فرعون، يعني من الأسرة الفرعونية الحاكمة، معهم مخلوق وياهم محشور، يبعد وياهم لا يعرفونه بغير هذا الدين اصلا، من جنسهم من سنخهم يرونه، لكنه كان شنو يسوي؟ يكتر ايمانه الى ان صار وقت الاستفادة من ذلك الكتمان. ارادوا ائتمروا فيما بينهم ان يقتلوا النبي، هنا افاد كتمان الايمان والتقية. قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، فإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم، ليش تقتلوا؟ تركوا لحال سبيل. فالتقية كانت موجودة في الرسالات السماوية السابقة، خط مشترك بين رسالة الإسلام وبين سائر الديانات السماوية في هذا الباب. لما تجي إلى المسلمين أنفسهم، لما تجي الى دين الاسلام، في دين الاسلام القرآن هو المصدر، والقرآن يقول الا ان تتقوا منهم تقاه، ومن يتولهم منكم فانه منهم، الا في حالة واحدة وهي ان يتقي منهم، يظهر لهم ظاهرا انه من اوليائهم، ولكن في واقع امره يكون وليا من اولياء الله ووليا للمؤمنين. او في الآية الاخرى التي نزلت في حق عمار بن ياسر ايضا كذلك. زين، لما تترك هذا تجي الى فتاوى علماء الجمهور وفقهاء العامة. انا بدي اقول لك الحديث هذا متسلسل حتى نريد نوصل، نريد ان نصل الى ان قضية التقية اللي شنأ فيها بعض الجهلة من مخالفي المذهب على الشيعة ويرفعون علينا شراء العود انه اوه دول اهل التقية والنفاق وكذا وكذا، تعالوا قل لهم التقية هي حكم العقل الفطري السليم، التقية هي طريقة الرسالات السماوية السابقة على الإسلام، التقية هي توجيه القرآن، التقية هي فتوى علماء السنة وممارستهم أيضا. شلون؟ أجيب لك بعض النماذج البسيطة. المشكلة لما إنسان يتحدث أحيانا يتحدث معه هذول اهل التهريج والجهل، والجهل داء دوي ما له علاج، ينقلون هذه الشذرات، انا انقل قسم منها، اللي يشير الى ان كبار علماء السنة يفتون بالتقية ويعملون عليها. قرأ المروزي على احمد بن حنبل، المروزي احد تلامذة احمد بن حنبل، احمد بن حنبل امام المذهب الحنبلي المحدث المعروف، قرأ عليه هذا الكلمات، كان انس بن مالك من الصحابة، من صحابة رسول الله، كان انس بن مالك يصلي المكتوبة في بيته ثم يخرج للصلاة في الجامع وراء الحجاج. يقول انا ما اقدر اتأخر عن صلاة الحجاج، قيد اسمه وبعدين يلزيني في نفس الوقت ما اشوفها صلاة صحيحة، فانا اصلي صلاتي في البيت واروح اصلي وراه اعطيه بظاهري انني قاعد اصلي وراه واهتم به واراه اماما للجماعة. طيب هذه التقية. قرأ ذلك عليه فلم ينكر. تعال كل الهذول بعضهم انتموه مو ترون ان عمل الصحابي من الأدلة؟ هذا واحد من الصحابة احمد بن حنبل امام المذهب الحنبلي، يشوف هذا امر على القاعدة وراح يتبين بعدين انه هو ايضا طبق في قضية فتنة خلق القرآن او قدم القرآن. طيب قرأه عليه فلم يعلق، يعني قال هذا حديث صحيح وامضاه. زين هذا في الصلاة نفس الشيء اللي يسوونه في بعض الحالات، يقول لك انا اشوف مثلا في مكان ما من الاماكن امام جماعة لا يصلي بصلاتي واشوف وضوءه غير سليم او صلاة فيها ميزة من غير ذلك، فانا اتقي حفظا للوحدة الاسلامية اصلي وراه، ولكن في نفس الوقت انا اصلي لنفسي. هذه هي التقية اللي مارسها انس بن مالك. طيب في مكان اخر ينقلون ان ابا الثناء الاولوسي وهو من اعاظم مفسري السنة يمكن نفس هذا الكلام، يقول اكو الان ائمة الجوامع لا يصلى خلفهم، ولكن لا بد لي من الصلاة معهم، وانه ليضيق صدري ولا ينطلق لساني. اكو ائمة جماعة هذول انا ما ارى عدالتهم، مفروضين ومنصوبين من قبل الحاكم، وانا اذا اتأخر عن الصلاة فبمشكلة تصير لي، لذلك اروح اصلي وراهم وفي نفس الوقت اصلي لنفسي فيما بعد، وشتوي ما اقدر احكي، وانه ليضيق صدري ولا ينطلق لساني، الوضع ما يسمح لي بالحديث. طيب ونقلوا ان الشافعي ونظراءه جوزوا الصلاة وراء من لا يؤتمن حتى على حبة مال. زين يقول لك ليه؟ يقول لانهم اي الولاة قد طرقوا ائمة في الصلاة ولم يسع الناس التأخر عنهم ولا استبدالهم، لذلك يصلون خلفهم واحب الي ان يعيد الصلاة في بيته. هذه كلها كلمات عامة، كلمات علماء السنة والجمهور وليست كلمات علماء الشيعة. طيب هي هذه التقية، هذا في الفروع، بل اكثر من ذلك في الاصول في العقائد. في العقائد صارت قضية، انا اجيب لك مثال واحد، ما عندنا وقت حتى واحد يسترسل في المسائل، لكن ان شاء الله هالمقدار مع نباهة قلبك ووضوح بصيرتك تكون كافية. في العقائد صارت قضية تسمى فتنة خلق القرآن او قدمه، بدأت من ايام المأمون العباسي، انقسم فيها العامة الى قسمين، قسم المعتزلة ومعهم المأمون العباسي يقول بان القرآن مخلوق، قسم اخر الاشاعرة وهم اكثرية ذات الوقت والى اليوم طبعا اكثر المجتمع غير الشيعي الموجود هم من الاشاعرة في الاصول العقائدية. الاشاعرة يقولون ان القرآن قديم لانه الكلام في لله والكلام النفسي قديم كقدم الله. انا فبحث عقائدي ما يعني مرد الخبز فيه، ولكن اريد استشهد فيه فقط. المعتزلة كانوا يقولون من يقول ان القرآن قديم يثبت قديما الى جانب الله ويعني ذلك انه مشرك بالله، بعدنا الا قديم واحد وهو الله. الاشاعرة يقولون خلاف هذا المعنى. احمد بن حنبل كان من القائلين بخلق بقدم القرآن، يقول القرآن قديم وعليه ومعه الحنابلة. جابوا احمد بن حنبل وعرضوا عليه الامر وقالوا له اذا انت باطئ على عقيدتك تؤذى، وبالفعل جلد احمد بن حنبل في هذه الفتنة. اللي بعده بل بعض المؤلفين يقول بعد ذلك ايضا احمد بن حنبل كان اذا سئل عن القرآن لا يتمسك برأيه، لا اقل من خلال اللسان، يقول لا الكلام هو ما يقوله الخليفة او ما يقوله امير المؤمنين، او ان القرآن مثلا شيء منزل من الله، لا يبين عقيدته الحقيقية، لانه اذا يبين عقيدته يؤذى فيها الدولة والخالفة. بعض تلامذة احمد بن حنبل قبل ما يبسطوهم على النطع والضر قالوا نحن نقول بخلق القرآن، لما عاتبوهم الناس طلعوا شلون تقول هذا الكلام خلاف عقيدتكم هذا، قالوا نفعل كما فعل عمار بن ياسر الا ان تتقوا منهم بقاء. زين اذا كان احمد بن حنبل وتلامذته يلجؤون الى التقية والا ان تتقوا منهم تقاة، وهو الموقف السليم والطبيعي، شلون اليوم بعض هؤلاء المتعلمين او انفاق المتعلمين في الدين يرفضون قضية التقية ويشهرون بالشيعة ليش يؤمنون بالتقية وهذا الكلام. طيب نعم التصقت التقية بالتشيع وعرفت فيه وعرف التشيع بها اكثر من غيره، لاجل ان الاضطهاد والقمع والجوع الذي حل على الشيعة كان اكثر مما حل على سائر المسلمين. بدأ من تولي معاوية للحكم، راجع كتاب الاحداث للمدائن وهو من الكتب القديمة المؤلفة يعني حوالي سنة 280 هجرية، يقول بعد ما توفي الحسن بن علي كتب معاوية الى الآفاق كتابا فيه ان من قامت عليه البينة انه يوالي ابا تراب فقطعوا عطاءه ورزقه. اي واحد اذا اثنين شهود يجون يشهدون فلان من المتولين لعلي بن ابي طالب خلاص شيلوا اسمه، لا رزق لا عطاء لا خراج لا شيء لا نصيب لا، طيب منو على كل شيء هذا. فلذلك حتى لو واحد مثلا تعارك الانسان شيعي يضطر الانسان الشيعي يتنازل عنه، والا يروح يجيب له واحد ثاني يشهد اياه على ان هذا الشيعي خلاص بعد. ثم عرف ذلك وشفعه بكتاب، هذا المدائن يقول شفعه بكتاب من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فاقطعوا عطاءه ورزقه. الاول كان يحتاج شاهدين بين، الان ما يحتاج مجرد تهمه، ليش الزحم روحه تجيب اياك شاهد، بس التهمه وصل خبره الى الوالي او الحاكم خلاص انتهى امره. وزاد العنف والعناء بعد معاوية في ايام الامويين وفي ايام العباسيين وفي ايام العثمانيين، هذا الامر لاضطر شيعة اهل البيت عليهم السلام ان يلتجئوا الى التقية اكثر. واي فئة من الفئات واجهت شيء مما واجهه شيعة اهل البيت كانت تلجأ الى التقوى. الان المسلمون الذين كانوا تحت الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي حوالي 70 سنة او اكثر من الزمان، كان اجباري اي واحد لازم يجي يسجل عضو في الحزب الشيوعي، ولازم يحضر الاجتماعات، ولازم يجي يضعف ويتعلم العقيدة الشيوعية. فكل ابناء المسلمين كانوا رسل قدامهم عندهم رطاقة عضوية ويحضر الاجتماعات يخلص منها ويرحل البيت يصلي صلاته في السرداب او في مكان قصيم. احتفظوا بإيمانهم وتدينهم قدامهم شيوعيين ملحدين، شيوعي يعني ملحد لا يعترف لا بدين ولا بمبدأ، ولكن عندما ينتهي اجتماع الحزب يروح يصلي صلاته ويروح يقرأ القرآن. ولذلك لما ارتفع الحكم الشيوعي عن هذه البلاد الجمهوريات الإسلامية وجدت أن هذه الجماعات كلها طلعت، المساجد والقرآن والصلاة والشباب المتدين وحفاظ القرآن وإلى ذلك، وإن كانوا مختفين تحت ستار التقية. يعني هذا أمر مو خاص بالشيعة، أي جماعة يتعرضون إلى مثل هالمشاكل كانوا يلجؤون إليها. بل التقية في الواقع قد نعمة من النعم، مو خاص بالشيعة، أي جماعة يتعرضون إلى مثل هالمشاكل كانوا يلجؤون إليها. بل التقية في الواقع قد نعمة من النعم. راح نتحدث بعد قليل التقية مو معناها ان واحد يسكت وما يشتغل ويبرر ثقافته وخمولها. لا، واحد يقول والله البارحة الشيخ تحدثنا عن الجهاد في فكر اهل البيت، بس الليلة رايح نتكلم عن التقية وبعد خلاص واحد لازم يقعد ويرتاح. لا، الذي يقوم بالجهاد ويمارسه مثل رسول الله هو الذي يأمر بالتقية. الجهاد والعمل والنشاط والفاعلية كخط استراتيجي وأساسي، ولكن الأسلوب والتكتيك بواسطة التقية. وهذا ما نسر التكامل في المذهب. طيب، التقية أولا تحفظ المؤمن، تحفظ المؤمن. لذلك ورد في الروايات عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ثلاث روايات: التقية ترث المؤمن، التقية حرز المؤمن، التقية كهف المؤمن. ترث وحرز وكهف، وش يسوي الترث؟ وماذا يمنع الحرز؟ وماذا يمنع الكهف؟ كل شنو؟ تحفظ وتحمي هذا الإنسان المؤمن، تحمي إيمانه، تحفظ وجوده، تخليه يستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى من دون أن يتعرض للإيذاء. هذا واحد. والأثر الثاني أن التقية أيها الإخوة، وهذا مهم جدا، التقية تحفظ الوحدة الاجتماعية وتنزع فتيل الحروب الطائفية. يعني بدل ما هاي المجتمعات المختلفة عقيديا تبدأ بالنزاع والصراع والحروب فيما بينها، بواسطة التقية ينزع فتيل العنف والحرب. بعد مقابل تمام نكون زايد، هذا يجامل ذاك وهذا يظهر ما يحب ذاك وان كان في داخل ايمانه شيء اخر. وانت تصور ان هالمقدار من السلام الذي تعيشه بعض مجتمعاتنا اليوم، نسأل الله أن يديم علينا وعلى مجتمعاتنا الإسلامية نعمة السلام والأمن. هل مقدار المحدود، هل مقدار من السلام جزء أساسي منها راجع إلى ممارسة التقية؟ وإلا لولا مثل التقية وامثالها من الامور لكانت المشاكل على اوجها، والحروب الاهلية والمعارك والنزاعات. لذلك امر اهل البيت صلوات الله عليهم بالتقية. التقية مو نفاق كما يتوهم البعض. بعض الناس يقولون الشيعة منافقين، ليش؟ ولا انهم يمارسوا التقية، ولا على عقلك العفا، انت لا تفهم النفاق ولا تفهم التقية. زين، التقية ضد النفاق، التقية تماما عكس النفاق. شلون؟ التقية قانونها في القرآن الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يعني الايمان موجود في القلب والمجاملة على طرف اللسان. الايمان وين؟ في القلب. الكلام وين؟ على اللسان. النفاق بالعكس تماما، الايمان في المنافق على طرف اللسان والكفر في القلب. لاحظ انه اكو تعاطف لو لا. التقية قانونها من اكره وقلبه مؤمن بالايمان، يعني الايمان موجود في القلب ولكن يعطي كلاما بلسانه. المنافق في قلبه ماكو ايمان، وانما ايمانه على طرف لسانه. صار متعاكسين متضادين. التقية ديني ودين ابائي. ديني الامام الصادق، اباءه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي عليه السلام. معنى ذلك ان التقية مو مبرر للخنوع والتكاسل وعدم العمل، لانها دين رسول الله، دين علي عليه السلام، دين الحسين. كان من تقية رسول الله انه اذا اراد سفرا ورى بغيره. يعني شنو؟ يريد قاتل فئة لازم يروح لهم الشمال، ما يروح لهم الشمال، يطلع اول شيء شرق بعد مدة من ذاك التخفي. اي تقية، هذا صيانة العمل باسلوب التخفي والتكتم والتقية. الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ايضا مارس التقية في وصوله الى كربلاء، مع ان الحسين قد ما كان يخاف. الحسين ما يخشى من الموت في الطريق، والا هو قايل وكأني باوصالي تقطعها اسلام الفلوات. ولكن مع ذلك مارس التقية، فسأل من يعرف الطريق على غير الجادة، مو على الطريق الاساسي، مو على الطريق العقلي، وانما على طريق اخر. هل كان يخاف الحسين صلوات الله عليه؟ ابدا، هو رايح للشهادة، ينتظر هذا المصير، ولكنه يريد ان يصل الى كربلاء بطريقة التكتم والتخفي وطريقة التقية. لذلك شد المحامل وتزود بالمياه لكي يعبر على هذه الطرقات المتعرج هنا وهناك. تدري الطريق غير الطريق الاصلي، فيه رحبة وفيه خوف. انت اذا تروح بالطريق الشارع الاصلي ما تعتري الرهبة بمقدار ما اذا تروح على طريق متعرج بعيد، وخصوصا اذا كان معك رقب من النساء والاطفال. يدرك الحسين هذا المعنى، ان النساء يشوفون الطريق امامهم مو طريق مستقيم متعرج، طريق بعيد عن الناس. لذلك من الممكن ان يحسس لهن خوف. يدري هالملاحظة، لذلك جل الاخوه ابو الفضل العباس، ابا الفضل انت روح تولى امر زينب والنساء، وروح صوم حولها واخدمها، لا تشعر بالغربة ولا تشعر بالخوف. وبالفعل اجى ابو الفضل العباس من جانب علي الاكبر من جانب ابطال الهاشميين من جانب وهم يحومون حول ذلك الركب لكي يسمعوا الاطمئنان في نفوس النساء. واحنا وياكم ان شاء الله نمشي مع الركب الحسيني في دنيانا وفي اخرانا وخلنا نشوف ما الذي يحدث في تلك الارض. ويومين وراء الشيام بارك الله فيك. يومي الذي وراء الشيام انواع الشيء الجراحل طبي على جهة ندمت قصر عقدين عقد الولا قال الآيات نوات علي قومي نروح لكربلا قالت لأخويا ما حملي من والذي يتمثل قال لا انا تبشري امرك لواد نتمثل. مرحبا بام فاضل مرحبا بام فارس المغوار وكل ساعة محمال الحر يعادل صدنا احسان وناشد شنو نزل تكبل خالة جوا يا خويا ناس نبري لا أريدك يا أفراس الحظا يوم طلعت من الكار وينك بساط يوم 11 المحرم حتى تشوف زينب وهنا وهي المرى لا أحد يرقبها وتنادي أنت الذي أخرجتني من منزلي أنا يا ابن الشدة وياك وعتاق يمنى وحلها تجعل على نقاب أثار الرجا وباقي الأمل خاف يا أبو فاضل صرخ راجعة بنظرها إلى الحسين أبا عبد الله شرالوا خيروني بين المقابلة والرحيل لاخترت المرضى ولو أن اتباعك أكل من لحمي لكن شلون أروح أبو فاضل أريد من عندك أمانة وأنها توصلها إلى حرم الحسين. نعادت يا بعد اهلي ويا روحي يا روحي شلون انا روح. مرحبا بأهل الأصوات مرحبا بأهل الأصوات والمناس المواسعة. نعادت يا بعد اهلي ويا روحي يا روحي شلون انا تبقى الشمس يحسن مطروح ما تسمع خواتك يمك تلوح ما تسمع خواتك يمك تلوح وين عمي نسألك اللهم ونتعوذ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقضي حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.